بسم الله الرحمن الرحيم. في حديث أبي هريرة كتاب الصلاة 442 من طريق أبي حازم عن أبي هريرة قال رأيت 70 من أهل الصفة. وفي هذا الحديث قال استأذنوا فأذن لهم فأخذوا مجالسهم. وعلم من حال بيت النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ضيقا، وليس في حديث أبي 70 هذا أنهم كلهم دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في حال شرب اللبن، إنما كانوا 70 الذين رآهم أبو هريرة. ولا على سبيل الحصر، قد يكون أكثر من ذلك كما وجه الحافظ. ولا في حديث أبي هريرة هذا التحديد أنهم كانوا 70 الذين دخلوا كما سمعت، ولكن دعوا لأهل الصفة فدعاهم فأتوا ودخلوا البيت وأخذوا مجالسهم على قدر ما يتسع المكان. ولو كان فيه صراحة أنهم كانوا 70 الذين دخلوا لشرب اللبن وأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم لحمل عنه أن ذلك كان في الحجرة لضيق الغرف، الغرف التي قد كان ربما يصلى وعائشة معترضة لا يجد مكان يصلي أبعد من ذلك، فإذا سجد غمزها. كانت غرف النبي صلى الله عليه وسلم غرف حجرة بيوت نسائه، غرف نسائه ضيقة. ولو ثبتت هذه في مثل هذا الحديث لكان توجيهها سهلا على أنها في حجرة في مكان خارج، فالبيت يطلق على الغرف وعلى ما كان من حوش الغرف، ما كان من ذلك مكان يحصل فيه التشمس، يحصل فيه الجلوس، يحصل فيه كذا يسعهم، ولكن ليس فيه ذلك. إنما قال هنا وكانوا 70 أي الذي رآهم أبو هريرة. وفي هذا الموضع قال أبو هريرة لقد رأيت 70 أهل الصفة ما منهم رجل إلا عليه رداء إما إزار إما كساء قد ربطوا في أعناقهم، ومنهم ما يبلغ نصف الساقين ومنهم ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. رأيت 70 أهل الصفة ليس فيها أنهم الذين دخلوا لشرب اللبن. على كل لا إشكال كما ترى، لأنهم ليس لا تحديد فيه في الدافع عدد داخل. ابن حجر يقول ما رأيت من عد الذين دخلوا، ولكن رأيت في كذا وكذا هذا العدد فيهم في عدد أهل الصفة لا في الذين دخلوا لشرب اللبن منهم عدد أهل الصفة. فإن 70 لو دخلوا جميعا ومنهم أبو هريرة وما كانوا ذا يحتاجون إلى غرفة فسيحة، ما كانت كذلك غرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى مجلس، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عنده مجلس في بيته للضيوف، إنما كان من دخل دخل عنده لذلك الحال أو في مكان يعني خارج الغرفة أو شيء من ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر مر على حجر نسائه، يمر على هذه ويمر على هذه، ليس معناه أن الحجر متلاصقة يعني بكيفية يعني متسلسلة، يدل على أن الوسط بينهن كان هناك شيء متسع للحاجة بين حجرة هذه وحجرة هذه وحجرة هذه. ويا ليتهم تركوا الحجرة على ما هي عليه، حتى إن بعض العلماء أشار بذلك ليكون يعني ذلك يعني تذكرة للناس على ما هي عليه وعلى الطين الذي كانت عليه وعلى تذكير الناس بالزهد وعلى صغرها وعلى دنو سقوفها. ولكن رأى أهل العلم أن يدخل المسجد، أن الحجر كلها تدخل في المسجد، فأدخل حجر النبي صلى الله عليه وسلم. رأى العمراء غالبا أنها، ولكن فيه فتوى، ولا هي رأي العمراء، رأي بني أمية. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الرقاق حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت سعدا رضي الله عنه يقول إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ورأيتنا نغزو وما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاه ما له خلط. ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، خبت إذن وظل سعيي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مناسبة هذا الحديث كالذي قبله في الزهد وما كانوا عليه من الفقر وضيق الحال. قد ذكر فيه 8 أحاديث، أولها حديث أبي هريرة الذي قرئ بالأمس، وثانيها هذا كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم من الدنيا. قال سعد رضي الله عنه: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله. في جامع الترمذي من طريق بيان عن قيس قال: سمعت سعدا يقول: إني لأول رجل أهرى قدما في سبيل الله. وفي رواية ابن سعد بالطبقات من وجه آخر عن سعد أن ذلك كان في السرية التي خرج فيها مع عبيدة بن الحارث في 60 راكبا، وهي أول السرايا بعد الهجرة. لهذا قال: أول مرة ما بسهم في سبيل الله، في أول السرايا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو بهذا يذكر على أنه عرف الإسلام قديما، صحب النبي صلى الله عليه وسلم قديما، جاهد في سبيل الله قديما، وهو من السابقين، من ذروة السابقين سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي سعد فداك أبي وأمي. ومع ذلك يقول: أصبحت بنو أسد، قال الحافظ: بنو أسد بن مدركة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر، وبنو أسد هم أخوة كنانة من خزيمة، يعني جد قريش، من خزيمة جد قريش. وبنو أسد كانوا في من ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وتبعوا طليحة بن خويلد الأسدي لما ادعى النبوة، ثم قاتلهم خالد بن الوليد في عهد أبي بكر وكسرهم، ورجع بقيتهم إلى الإسلام، وتاب طليحة وحسن إسلامه، وسكن معظمهم الكوفة بعد ذلك. ثم كانوا ممن شكا سعد بن أبي وقاص وهو أمير الكوفة إلى عمر، بنو أسد هؤلاء من جماعة طليحة أسدي، وكانت شكواهم يعني بأمور، منها أنه ما كان يعدل، ومنها حتى لخصها ذلك العبسي حين أتاهم رسول عمر يسأل عن حال سعد بن أبي وقاص، وأن هل صدقوا في دعواهم عليه وفي اتهامهم له أنه لا يسير بالسرية، وأنه كان هكذا، أرسل من يتثبت في هذه الدعوة. فجاء الذين يتثبتون يسألون الناس، فقام ما حد تكلم إلا ذلك الرجل بني عبس. قال: أما إذ سألت فإنه لا يسير بالسرية، ولا يعدل في القضية، ولا يقسم بالسوية. ولما رأى عمر رضي الله عنه ثوران أهل ذلك البلد عليه، أهل الكوفة، ودعواهم عليه أنه ما يعدل وأنه إلى آخره، عزله سدا لذريعة الخلاف، وأمر عليهم غيره، باع عبيدة أظنه عمار. الحاصل أنه عزله بعد ذلك، ويعني سدا للذريعة، لا أنه كان يتهمه بحسب ما شكوه، ولو كان يتهمه أو يسيء به الظن ما قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. حين شكوه قال: أما إذ قالوا كذا فإني يصلي بهم صلاة رسول الله. قالوا أولى بنو أسد، قالوا: ما يحسن يصلي سعد بن أبي وقاص، ما يحسن يصلي. قال: يا أبا، قال: إنهم شكوك حتى شكوا أنك لا تحسن تصلي. قال: أما والله إني لا أصلي بهم صلاة رسول الله، أركد في الأوليين وآخر في الأخريين. ذكر له الصلاة. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، عزله مع معرفته بما هو فيه من خير، وأبدله بذاك الذي أرسله إليهم، وأوصى به عند موته أن يكون من ضمن أهل الشورى، من ضمن الذين هم لهم الأهلية في أن يلوا الأمر بعده، من 6 سعد بن أبي وقاص. وهذا يدل أنه ما كان يسيء به الظن البتة، وإنما عزله سدا لذريعة الخلاف. أصحاب الكوفة كانوا في ذلك التاريخ وقبل وبعد في كثير من أصحاب شغب، صار مثل عند الناس في زمنة قديمة: ما الكوفة إلا الحجاج، كان ظالما. وقالوا أتى إليهم، أول خطبة خطبهم قال: يا أهل الكوفة، يا أهل الشقاق، يا أهل النفاق ومساوئ الأخلاق، إني أرى رؤوسا قد أينعت، عان أوان حصادها. وكانوا قد أخذوا الحصى يريدون أن يحصبوه، لماذا طلعوا وماذا، وتساقطت الحصيات من أيديهم. الحاصل هذه هي القصة، وهؤلاء هم بنو أسد، لا كما قال النووي، فإن الحافظ انتقد كلام النووي عنهم يعني بهم ابن الزبير كما قال: فلم يكن للزبير إذ ذاك بنون بيصفهم سعد بذلك، ولا يشكو منهم، إن أباهم الزبير كان إذ ذاك موجودا وهو صديق سعد. فوهم النووي في إضافة أن هذا أن بنو أسد هم بنو الزبير. قال النووي: المراد ببني أسد بنو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة. هذا وهمه فيه النووي. حافظ أتى ببرهان جلي على توهيم النووي، حيث أنه لا ما بينه خلاف ولم يكن كذلك أيضا موجودا إلى آخره. الشاهد من الحديث أنه يجوز للإنسان في حين مضى حين حصول الظلم عليه أن يذكر أنه لا يستحق أن يظلم، كما ذكر عثمان رضي الله عنه، لا لأنه يذكر يعني يثني على نفسه، ولكن يذكر مناقبه لأنه يدفع بذلك الظلم عن نفسه. عثمان برز على سمعهم من البلاط وهم يعني ماذا هم يتوعدون، قال على ما يتوعدونني، وذكر حديث كحديث الذي فيه لا ما زنيت في جاهلية ولا إسلام ولا أحببت أن لي بديني بدلا ولا. هذا هو الشاهد في الحديث زهد سعد أنه كانوا في حالة ما كانوا مبالين فيها بالدنيا، والله انظر بالله حالهم هذا، ما لنا طعام إلا ورق الحبولة، ورق السمر يقال الحبولة والحبلة، ورق الحبولة وهذا السمر، وهذا السمر ورق السمر، حبولة ثمر العظاه، والعظاه كسل معجمة في شجر شوك شجر الشوك كالطلح والعوسج يأكلون ورق الشجر، لا إله حتى قريحت أشداقنا، وفعلا هذا حار، ورق الشجر حار يعني سبب قروح في الفم، فم الإنسان ما هو مثل فم الإبل والحيوان، قوي ضعيف لثته فمه يعني ما يتحمل حرارات مثل هذه الأشجار، قريحت أشداقنا وكان هنا ما فيها قريحة لكن قد جاءت، وكان أحدنا ليضع كما تضع الشاه، ما له خلط يعني بعر، من أين الخلط؟ لا مرطبات ولا أكل حتى، ويعيشون على ورق الشجر ويقاتلون الكفار، يعيشون على ورق الشجر، وتجدهم جليدين نشيطين أقوياء، أحدهم يمشي يعني ماذا بركة من الله يعاشر كل شيء، رجال ونساء عايشين وينجبون، أقول لك العافية والصحة ما هي بكثرة مراكمة اللحوم والدسوم في البطن، ما هي بكثرة التعبئة، العافية من الله والصحة من الله والبركة من الله، وهذه أسباب، الطعام سبب فقط، إن جعله الله سبب عافية كان سبب عافية، وإن جعله الله سبب مرض كان سبب مرض، وكم من الناس يمرض بالطعام الأكل والشراب يمرض ويتعب، ما لك قال بك تخمة وبحموضة وبكذا وبكذا، مريض موضة وتخمة وأميبيا وديدان في البطن كلها بأسباب طعمة، يقول بعد هذا الحال كله والصبر على دين الله والتفاني في نصرة دين الله أصبح بني أسد هؤلاء الذي كانوا قبل أيام مع طليحة يعيروني على الإسلام يعيروني وكذلك أيضا يعني ماذا تعزرني على الإسلام تقومني توريني الإسلام تعلمني الإسلام والفرائض، وهذا في حق يعني هذا كلام جيد، هذا فيه أن الإنسان الجاهل إذا حقر عالم هذا من التعالي، على ذلك البيت الشعري وقال السها للشمس أنت خفية، وقال الدجى للصبح لونك حائل، سها نجم صغير يقول للشمس ما أنت واضحة، ولا والدجى الظلام الدامس يقول للصبح لونك ما هو واضح لونك حائل لونك ما هو بين، هذا يعني ماذا نموذج للتعالي، أن بني أسد قبل أيام وهم مع طليحة يدعي النبوة وهم كذلك قد ارتدوا عن دين الله وأصبحوا يعيرون أول مرة من يسمي سبيل الله، وما أجمل الحجة حين تبرز بينة جلية في لزومها تدحض هذيان الخصم، وكان مجاب الدعاء هذا الرجل دعا على ذلك العبس الكذاب فاستجاب الله دعوة سعد فيه، ومن أقبح ما حصل لذلك العبسي أنه كان في الدعوة أقصد من حيث ما حصل له من العار يلاحق البنات شيبة أعمى يلاحق الجواري من مكان إلى مكان تذهب البنات يأتينا بالماء من البئر وهو يذهب بعد البنات يجري بعد هذه يجري بعد هذه، كل شيخ مفتون أصابته دعوة سعد والناس يعرفون أنه مفتون، هذه تهرب لها كذا وتهرب لها كذا، حال فضيحة فضيحة من هذا الشيب الأعمى، إن كان عبدك هذا كاذب فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن، تعرض للفتن حتى شمت به القاصي والداني حتى البنات شمتوا به جواري، قال الحافظ تعزرني أي توقفني على الأحكام والفرائض تعلمني معناها معناه تقومني وتعلمني بنو أسد تعزرني الحافظ تقومني وتعلمني، ومعنى أن سعد أنكر أهلية بني أسد لتعليمه الأحكام مع سابقته وقديم صحبته، وقال الحرب معنى تعزرني تلومني وتعتبني، الأول واضح جدا تعلمني وتقومني على الإسلام، هذا شأن الناس غالبا في كثير من البلدان، فالولايات إن طابت لأهلها سم ذاك العسل، قال أنه في هذا بيان ما كانوا عليه من الزهد في الدنيا والتقلل منها والصبر على طاعة الله تعالى على المشاق الشديدة. والله المستعان. نسأل الله العافية والتوفيق. إلى هنا بارك الله فيكم.